الحمد لله رب العالمين. أما بعد فيسانيدكم إليه رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الترجل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري وقال عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد.
المراد به الغب في ذلك هو أن يمتشط يوما بعد يوم. وفي هذا النهي عن مبالغة الرجل بالتنعم نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الأرفه. قال: لا أرى عليك حذاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا عند الأرفة.
نعم.
صلى الله عليه. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا
هذا
محمد.
الحديث معلول أيضا. هذا الحديث معلول.
حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. قال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري. باب في استحباب الطيب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. باب إصلاح الشعر. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. باب الخضاب للنساء. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتي عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني، فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع. حدثنا محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. باب في صلاة الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا
أنه يعد من الوصل، وأن تحشو المرأة رأسها حتى يتعاظم حتى يظن أن هذا من الشعر، ولو لم يوصل من جهة الشعر بما يسمى الباروكة ويوصل مثلا ببعض المواد يتصل بالشعر، ما دام أنه يضخم الشعر فهو داخل في النهي.
حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتلمصات، ثم اتفق: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. زاد عثمان وكانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. قال محمد الواصلات وقال عثمان والمتأمصات. ثم اتفقا والمتفلجات. قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله. فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال والله لئن كنت قرأته لقد وجدته. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت. وقال عثمان فقالت ما رأيت. فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سلمي عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود وكان أحمد يرخص في القرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء
والنمص هو النتف مراد به النتف. وأما الحلق هل يدخل في حكمه أم لا لقولين للعلماء منهم من يجعله في حكمه ومنهم من يحمله على الكراهة ويفرق بين النتف والحلق. والأظهر التقارب في الحكم سواء كان بالأمواس أو كان ذلك بالنتف. والوصل يستثنى من ذلك إذا كانت المرأة مريضة بها عاهة كزوال شعرها بمرض مثل الثعلبة ونحو ذلك فتحتاج إلى شعر يعيدها إلى فطرتها الصحيحة لا تزيل بذلك تحسنا أو تجملا. فنقول نفرق بين الوصل للحسن وبين الفرق وبين الوصل للعلاج وبين الوصل للعلاج بحيث أن ترجع المرأة إلى خلقتها الطبيعية. نقول هذا لا بأس به على الصحيح. والأصل في الوشم والوصل وكذلك أيضا النمص أنه من الكبائر. نعم.
باب في رد الطيب. حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن المقري حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. باب في المرأة تطيب للخروج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة فوجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصارا فقال يا أمت الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال ولم تطيبت؟ قالت نعم. وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. حدثنا النفيري وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو عقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيري الآخرة. باب الخلوق للرجال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني قال عن يحيى بن عمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه وجئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت ثم غسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد عليه ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. حدثنا نصر بن علي قال
وهذا الحديث ضعيف.
حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود اسمه ما يعني جديه زيد وزياد. حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل.
وحديث أبي موسى والذي قبله أيضا لا يحتج بها معلولة.
وقال إسماعيل أن يتزعفر الرجل. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا يتوضأ. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيان فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. باب في الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلم باب في الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود كذا قال يضرب منكبيه وقال إسرائيل شحمة أذنيه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال أبو داود وهم شعبة فيه. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في حجنا وعمره. وهل ذلك من السنة أم من العادة؟ هذا أيضا قولان للعلماء، منهم من ذهب إلى أنه سنة ومنهم من قال إنه عادة والأظهر أنه عادة. وروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه سئل عن ذلك قال سنة لو استطعنا لفعلناه. ويظهر الله أعلم حرص الإمام أحمد أنه لا يدع شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا فعله، يظهر أنه أراد بذلك سنة العادة والطريقة والنهج الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لا سنة التعبد. وهذا هو الأظهر لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على ذلك بحال من الأحوال ولا أمر أحدا من أصحابه عليهم رضوان الله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأفعال وكذلك أيضا من التروك. وكذلك أيضا فإن هذا عادة عند العرب معروفة من جهة ترك الجمة وكذلك أيضا فتل الضفائر وغير ذلك. فلما لم ينتقل هذا الأمر بقول من النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاد فيبقى على ما هو عليه وأنه فعل عادة لا فعل عبادة. نعم.
أحسن الله عليكم. باب في الفرق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخي وأرسل ناصيته بين عينيه. باب في تطوير الجمة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. باب في الرجل يضفر شعره. حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وقالت أم هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. باب في حلق الرأس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أيام أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا أفرخا فقال ادعوا الحلاق أو فأمره فحلق رؤوسنا. باب في الذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا أخبرنا عمر بن قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس صبي فيترك بعض شعره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس صبي فتترك له ذؤابة.
اختلف العلماء في حكم القزع هل هو محرم أو مكروه. ذهب الأئمة الأربعة إلى كراهته باعتبار أن النهي هذا من أمور الآداب وقول مالك الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وذهب بعض العلماء إلى التحريم قالوا هذا هو الظاهر. ذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة أيضا من أهل الحديث من فقهاء الحنابلة وغيرهم. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق راس صبي فتترك له ذوابه. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله او اتركوا كله. باب الرخصه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كانت لي ذوابه فقالت لامي لا اجزها كان صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن حسان قال دخلت على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. باب الأخذ من الشارب. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأغفار وقص الشارب. حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوري عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط لأربعين يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا صدقة ليس بالقوي.
وهذا هو الأرجح أنه بلفظ وقت لنا وبهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.
حدثنا ابن نفير قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. باب نتف الشيب. حدثنا مسدد قال حدثنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. باب في الخضاب. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا أحمد بن عمرو بن صحيح وأحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن جريدي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم.
وقوله هنا واجتنبوا السواد اختلف فيه هل هو مدرج في هذا الحديث قولا أيضا للنقاد، والقول بإدراجه قول قوي، ومن العلماء من يرى أنه مرفوع قال وفي حال رفعه فيحمل على الأدب ولا يحمل على التحريم. قالوا ذلك أنه ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن الحسن والحسين أنهما يصبغان بالسواد. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن زياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم في ذهوى ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان يخضران. حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك وإني رجل طبيب. قال الله عز وجل الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد عن ثابت عن أنس قال سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر. باب ما جاء في خضاب الصفرة. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد عن العنقزي قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال مر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. قال مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
هذا الحديث قد أعله بعض الأئمة قالوا وفي حال أيضا صحته هذا إخبار عن أناس يكونون في آخر الزمان، فذكر وصفا ولا يعني أن هذا الوصف محرم، وذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. إنما هو وصف لا يتضمن من ذلك نهيا. نعم.
باب الانتفاع بمداهن العاج. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول ما أو من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان قال أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكرم ويأكلوا طيبات في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب أو سوارين من عاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم. باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد الرحيم بن مطلف الرواسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى الحديث حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما راه قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على خاتم هذا ثم ساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان عثمان يختم به أو يتختم به. باب ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان الويني قال عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسه وطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن مسافر كلهم قال من ورق. باب خاتم الذهب. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله وفساد الصبي غير محرمه. باب خاتم الحديث. حدثنا حسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه أو شبه فقال ما لي أجد من كريح الأصنام فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء نتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي. حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى الحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد بن أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني ياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي. قال وكان معيقب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليم عن أبي بردة عن علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديد السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه السبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة قلت لعلي ما القسية قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. قال أبو داود ويقال صوابه القسية وقس قرية بالصعيد. باب في التختم في اليمين واليسار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وسامة بن زيد عن نافع في يمينه. حدثنا هناد بن سريع عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا نخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. باب في الجلاجل. حدثنا علي بن سهل بن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب في رجليها أجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتنا فقالت لا تدخليها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس باب في ربط الأسنان بالذهب. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وابو عاصم قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه بن اسعد قال يزيد قلت لابي الاشهب ادرك عبد الرحمن بن طرفه جده؟ قال نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه عن عرفجه عن عرفجه عن عرفجة بن أسعد عن أبيها أن عرفجة بمعنى. قال الخطيب كذا عند القاضي والصواب بن طرفة بن عرفجة. باب في الذهب للنساء. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيها فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة بنته زينب فقال تحلي بهذا يا بني. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
في هذا جواز إهداء الهدية خلاف لما يظنه العامة. النبي عليه الصلاة والسلام يهدى إليه ثم يهدي سواء كان للرجال أو للنساء. نعم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب وليكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأتي عن أختي بحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى بذهبا تظهره إلا عذبت به.
حديث نافع بن عياش عن أبي هريرة ضعيف.
أحسن الله عليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثلها من نار يوم القيامة. حدثنا حميد بن مسعدة قال
هذا الحديث منكر انكره جماعة من الأئمة كالذهبي رحمه الله.
أحسن الله إليكم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القنادي عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو داود أبو قلابة لم يسمع من معاوية شيئا.